بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. اقرب نعمه المسيح جزء من سفر انجيل معلمنا لوقا البشير في الاصحاح 15 في عدد 11 بيقول: وقال انسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ما له بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج. فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطيه أحد. فرجع إلى نفسه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجرائك. فقام وجاء إلى أبيه، وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن ورقد ووقع على عنقه وقبله. فقال له الابن: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. فقال الأب لعبيده: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه، وقدموا العجل المثمن واذبحوه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضلا فوجد. فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، فلما جاء وقرب من البيت سمع صوت آلات طرب ورقصا، فدعا واحدا من الغلمان وسأله: ما عسى أن يكون هذا؟ فقال له: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما. فغضب ولم يرد أن يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه، فأجاب وقال لأبيه: ها أنا أخدمك سنين هذا عددها، وقد لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي. ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. فقال له: يا بني أنت معي كل حين، يا بني أنت معي في كل حين، وكل ما لي فهو لك. ولكن كان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضلا فوجد. والمجد لله دائما أبديا أمين. زي ما ابتديت ويا حضراتكم الأسبوع الماضي، أن بناخد إنجيل الأسبوع أسابيع الصوم، النهاردة إحنا في الأسبوع الثالث، باخد إنجيل قداس الأحد اللي هو الحد الجاي إذا أراد ربنا وعشنا، أحد الابن الضال، وبنحاول نربطه مع سفر من أسفار الأنبياء الصغار. نحاول نربط بعض الآيات، بعض الأحداث، بعض الرموز اللي فيه نربطها بمناسبة الأحد. في الأحد الماضي أحد التجربة ربطناه مع سفر حبقوق. النهاردة بنعمة المسيح نحاول نربط أحداث سفر زكريا أحد أسفار الأنبياء الصغار في العهد القديم، نربطه مع المثل، مثل ابن الضال وقداس يوم الأحد القادم اللي هو الأحد الثالث أو الأسبوع الثالث في الصوم. أول حاجة عايزك تعرفها إن زكريا معناها الله يذكر، وهو ابن براخيا معناها الله يبارك، براخيا أو بركيا الله يبارك. فالسفر محصور ما بين المعنيين دول، المعنى الأول معنى الله يذكر، والمعنى الثاني الله يبارك. دي نمرة واحد. نمرة 2، السفر ده إصحاته كلها قصيرة، هما 14 إصحاح، وأنا هديك تدريب في آخر العظة إنك تحاول تقرأ إصحاحين كل يوم خلال هذا الأسبوع علشان تقدر تتمتع بسفر زكريا. لكن حقيقة سفر زكريا النبي كمان فيها آيات مشهورة جدا، ويمكن بعضكم حافظ بعض هذه الآيات. هقرأ كده آية أو اتنين من الآيات المشهورة في هذا السفر. في زكريا 9:9، ودي آية مشهورة خالص وبنسمعها كتير يوم أحد الزعف، بتقول كده: ابتهج جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك، هو عادل ومنصور ووديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان. دي زكريا 9:9، دي نبوة في العهد القديم بترمز وبتلقي الضوء على أحداث يوم أحد الزعف أو أحد الشعاني. من الآيات اللي مشهورة برضو في زكريا 11:12-13، فقلت لهم: إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. فقال لي الرب: ألقها إلى الفخاري، الفخاري الذي يصنع الفخار، ألقها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي سمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. وطبعا صناعة الفخار ده هي من أقدم الصناعات اللي موجودة في تاريخ البشر. طبعا آيات تانية زي آية موجودة في صح 13:6، يقول: فيقول له: ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول: هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. السفر زكريا طبعا كان واحد من يعني أحد أفراد سبط لاوي، وكان على علاقة صداقة كبيرة مع حج النبي، وحتى لما كانوا صديقين وفي تشابه في نبوتهم، لكن كمان لما انتقلوا من هذا العالم الدفن ويا بعض. ودايما السفر زكريا ده هو زي ما قلت لك في اسمه الله يذكر والله يبارك، بنسمي زكريا عبر كل السفر أنه نبي الرجاء. عباراته ونبواته ورؤياه كلها مفعمة بروح الرجاء، بروح الأمل. مفيش لمحات اليأس أو كسرة النفس. عشان كده في كتاب لأبونا تدرس يعقوب بيقول في تفسيره عبارة لطيفة قوي: يعتبر هذا السفر سندا قويا للنفس الخائرة، نفس التعبانة أو اللي شايفة الدنيا سودة أو اللي شايفة أن مفيش أمل أو اللي واقع في شكل من أشكال اليأس. نقول له السفر ده وزكريا نبي الرجاء يساعدك كتير أنك أنت تستعيد رؤيتك المترجية عمل الله في حياة الإنسان. هو كمان السفر ده بالروح ده هي بروح الرجاء بيأكد عن الإنسان باستمرار ينظر إلى فوق. الإنسان اللي بيبص تحت في التراب دايما يفقد الأمل، لكن الإنسان الذي ينظر إلى فوق ينظر إلى الله. يقول لنا وإحنا بنصلي في القداس: أيها الجلوس قفوا وإلى الشرق انظروا. ونظر إلى فوق نحو السماء. فدايما الإنسان اللي بيحب روح الرجاء ويعيش في روح الرجاء دايما عينيه مرفوعة. ومن التدريب اللي كلنا خدناه وإحنا صغيرين إن إحنا نصلي نرفع إيدينا، حين نغمض عينينا وحين نرفع عينينا لفوق وإحنا بنصلي. السفر ده هو باختصار شديد، ما بدخلش في تفاسيره طبعا، لكن أنا عايزك تعيش في الجو بتاعه. هو له مقدمة وفي خاتمة، وفي الوسط مجموعة من الرؤى والنبوات. دي تركيبة السفر، التركيبة اللي موجودة فيه. هو بيعتمد على أنه يفسر الحاضر ثم يفتح نافذة للمستقبل، بيفسر الأحداث الحاضرة. وكان الوقت ده فيه السبي بتاع بابل وعودة اليهود من بابل إلى أورشليم. بعد ما راحوا في السبي ابتدوا يرجعوا، فالقديس زكريا النبي حط رؤيا في صورة إنه بيفسر أحداث الحاضر، وبعد كده بيفتح نافذة لرؤية المستقبل. والصورة الجميلة ده هي بتخلي السفر قدامنا سفر كله مفعم زي ما قلت لك بروح الأمل وروح الرجاء. طيب إيه علاقة السفر ده بقى بحد الابن الضال؟ احنا في الحد الثالث، وقصة أو مثل الابن الضال أحد القصص المؤثرة جدا فينا كلنا. قصة عائلة فيها الأب، فيها البيت، فيها الأخين، الأخ الصغير، الأخ الكبير بيشتغل جوه البيت، الأخ الصغير تصادق مع أناس مش كويسين، كانت النتيجة إن زنوا عليه أنت أبوك غني خد نصيبك وتمتع بحياتك وانت تستنى لما أبوك يموت. دي الفكرة. وعايزك تاخد بالك إن عدو الخير دايما يطرح فكرة، يزرع فكرة في عقلك، لو أنت خدت وديت وياها خلاص يبتدي عدو الخير يتملكك. فالفكرة دي زنت على الابن الأصغر، وكان بفعل أصدقائه، وبقى شايف في حياته أنه هو ياخد نصيبه، وأنه نظر إلى أبوه باعتباره ميت، وأنا عايز أخد نصيبي من المال واتمتع بنفسي وعايز أنفصل من هذا البيت. وكانت النتيجة طبعا أحداث القصة بنقراها في كلمتين، يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته وخد نصيبه منه. طبعا الموضوع ده مش ما حصل كده يعني في ثانية، ده ضروري قاعد يزن ويطلب كذا مرة لغاية ما أبوه ريحه وقال له خد نصيبك وانطلق إلى الحرية. انطلق الابن ويظن أنه انطلق إلى حرية واسعة، ما بقاش في قيود البيت ولا قيود الأسرة، بقى جيبه مليان، أصحابه حواليه، المستقبل مفتوح على مصراعيه. ودي دايما خطة عدو الخير لما بيحاول يوقع حد، هي دي الخطة بتاعته ما بيغيرهاش، انه يزرع فكرة والفكرة اخد ودي وياها، وبعدين ابتدي اشعر ان المكان اللي انا فيه سجن بيتي، انا عايز اسيب البيت هنطلق للحرية. يبتدي عدو الخير يزين الامر، يقولك أصحابك وياك وهتعيش وهتعمل وياك الفلوس وياك نصيبك وتعيش بقى شبابك. هذه الفكرة يا أحبائي هي التي تخرب بيوت، ممكن تبقى في يحطها في ذهن زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة، تخرب البيت على طول وتخرب حياة الإنسان، والإنسان يظن أنه ينطلق إلى السعادة وهو لا يدري أنه ينطلق إلى التعاسة. ده الاختصار القصة، وطبعا معظمنا عارف القصة. تعال نربطها بأحداثها مع آيات في هذا السفر. طبعا زي ما قلت لك حط وانا بنتكلم الاسم ومعناه، وحط الرمز بتاعه أنه سفر الرجاء، وحط أن المفتاح بتاع السفر ده آية مهمة قوي في أول السفر، إصحاح 1:3، ده المفتاح، ده اللي يعني ممكن نعمله نسميها كده موجز السفر أو مختصر السفر. في الآية دي بتقول كده: ارجعوا إلي يقول رب الجنود فأرجع إليكم يقول رب الجنود. ارجعوا فأرجع، هو ده المختصر، وهي دي قصة التوبة في كل زمان وفي كل جيل. ارجع إلي، ارجع لربنا، يوم على طول تلاقي النتيجة الجميلة، أنا هجيلك، أنا مستنيك، أنا فتح أحضاني ليك. ولو حبينا نحط شعار بقى للسفر ده السفر الجميل اللي هي أحضان المسيح المفتوح. هنا بيوصفها بعزوبة بالغة في عدد في صح 9 عدد 17 يقول كده: ما أجوده وما أجمله. يعني وانت كده بتنظر لأحضان المسيح المفتوحة وانت عائد بتوبتك النقية والحاسمة، قلبك عمال ينبض ويقول ما أجوده وما أجمله. دي زكريا 9:17. طبعا كلمة ما أجوده جاي من الجود، وما أجمله جاي من الكرم، فيعني كلها معاني محببة إلى الإنسان. تعال نبتدي القصة وبنربطها مع السفر. أول حاجة بتقابلنا الإنسان العنيد، ما هي دي بداية الخطية، دايما الإنسان يعاند. ضروري أبوه قعد ينصحه، يقول لك قال أصغرهما لأبيه: يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته، وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بزر ماله بعيش مسرف. العند، الإنسان العنيد بيحرم نفسه من بركات. يعني إيه خطورة العند؟ إنك أنت بنفسك بتحرم نفسك وحياتك من بركات أنت ممكن تعيشها، أنت ممكن تتمتع فيها. ده الله اللي بيمنح البركات بيقدمها لك كل يوم، لكن يجي الإنسان بعناده مصمم يمشي كده. هروح بعيد ليه؟ فاكر يونان يقول له اذهب إلى نينوى، يوم بعناده ينزل ويروح يذهب إلى ترشيش. دي في اتجاه ودي في اتجاه معاكس. في سفر زكريا يقول كده في عدد 1:14، إصحاح 1:4، يقول هكذا قال رب الجنود: ارجعوا عن طرقكم الشريرة وعن أعمالكم الشريرة، فلم يسمعوا ولم يصغوا إلي، يقول رب الجنود. يعني نبههم، قال لهم ارجعوا الشعب فيش فايدة، فلم يصغوا إلي. يعني واحد كده بيسمع كلمة ربنا ويطرحها خارج. الإنسان العنيد، احترس أيها الحبيب من العند، لأن هي دي الخطوة الأولى في انحدار الإنسان نحو الخطية. طيب نمرة 2، تيجي بقى لعنة الخطية. النتيجة إيه؟ العند هيجيب لعنة. إيه العند؟ واحد بعد عن الله، وبعده دهوت ابتدى يصيبه بالجوع بالعطش وقرب يموت. ايه اللي حصل ويا الابن الضال؟ قال كده: فلما انفق كل شيء، فلوسه اللي كان معتمد عليها، حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدى يحتاج. ده يعني الكتاب اصله رقيق للتعبير، هو ابتدى يشحت، مش ابتدى يحتاج، مش ابتدى يشحت وبس، ده ابتدى يشعر بالعوز الشديد. ويقول لنا في الكتاب انه حتى كان بيشتهي اكل خنازير. طب انت كنت في بيت ابوك ومعزز ومكرم، واللي انت عايز تاكله بتاكله. لا، ابتدى يحتاج. يقول لنا في عدد 14 في لقى، في الاصحاح اللي هو لقى 15، قلت لك العند، نمرة 2 اللعنة، بيجيب اللعنة. طب في سفر زكريا بيقول ايه؟ بيقول جعلوا قلبهم ماسا لألا يسمعوا الشريعة والكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين، فجاء غضب عظيم من عند رب الجنود، فكان كما نادى هو فلم يسمعوا، كذلك ينادون هم فلا أسمع، قال رب الجنود. إصحاح 7:12. يعني هو قال لهم كلام، وصايا، نصايح، عمل ودن من طين ودن من عجين. طب هم لما جم يتكلموا، لأن جه عليهم غضب الله، قال لهم زي ما انتوا عملتوا ما سمعتوش، أنا مش هسمع كمان. خد بالك من التعبير الجميل، فجاء غضب عظيم من عند رب الجنود، فكان كما نادى هو فلم يسمعوا، كذلك ينادون هم فلا أسمع. ليه؟ إما هذه اللعنة. اللعنة من يحتمل أن يرفع صراخه إلى الله والله يقول له مش هسمع كلامك عشان أنت ما سمعتش الوصية قبل كده. اللعنة. طيب الخطوة اللي بعد كده قلت لك في الأول في عند ثم لعنة. تعال بقى في الخطوة الثالثة, ودي الخطوة بقى اللي هي بتبين حلاوة التوبة, اللي هي توبة الإنسان وإن أنا عندي رجاء في الأب اللي هرجع له. أنا أترمي عند رجليه أفضل من أي شيء. طب كويس إنك وصلت للنتيجة دي. يقول لنا الكتاب إيه في قصة الابن الضال المثل, رجع إلى نفسه. ويعني عايزك تتخيل كده واحد كأنه كان تايه بعيد عن نفسه, زي ما واحد يعمل غلط وبعدين يجي ينتبه لنفسه يقول عقلي كان فين ساعتها, عقلك كان فين, يخاطب نفسه عقلك كان فين ساعتها كأنه كان في أجازة. يقول لك هنا رجع إلى نفسه, رجع إلى عقله, رجع إلى مشاعره وحسبها. وهنا قيمة وتعظيم شخصية هذا الابن في المثل. رجع لنفسه وقال كم من أجير, بيعمل المقارنة, مقارنة بقى عكسية. الأول كان فاكر بيت أبوه السجن وبره هو الانطلاق والحرية, دلوقتي هو عارف إن هو رمى نفسه في السجن في التهلكة وعايز يرجع إلى حضن أبيه. يقول إيه, كم من أجير لأبي يبذل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. ده اللي بيشتغلوا في بيتنا بيتبقى من أكلهم خبز, الخبز ده أبسط حاجة في الطعام, بيتبقى منهم الخبز, يعني معناها أنهم بيشبعوا, بيأكلوا ويشبعوا. وبعدين أنا هنا أهلك جوعا. ياه, هي الخطية تعمل في الإنسان كده؟ أيوة, توصل بالإنسان أنه جعان. طيب أقوم الآن, هو بقى بيقول لنفسه. وهنا دي قفزة النجاح في هذا الابن الأصغر. أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له, هو عمل بروفة فبيكررها على نفسه, أذهب إلى أبي وأقول له يا أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا, اجعلني كأحد أجرائك اللي بيفضل عنه الخبز. أجير, أنا بص خرجت من البيت ابن وما سمعتش كلامك, أنا عايز أرجع, بس طبعا أنا الخطية مش عطياني إمكانية أن أنا أرجع أكون ابن تاني, طب شغلني عندك, خليني أجير عندك. يا الخطوة الثالثة قلت لك العند جاب اللعنة, لكن إنسان استيقظ فابتدى خطوات التوبة الأولى. في سفر زكريا يقول لنا إيه في إصحاح 1:3 اللي قلت لك عليه مفتاح السفر, فقل لهم هكذا قال رب الجنود ارجعوا إلي, يقول رب الجنود فأرجع إليكم, ارجعوا إلي فأرجع إليكم. من فضلك وإحنا عند الخطوة دهية, عايزك تتخيل مشاعر هذا الابن وهو راجع من مزرعة الخنازير راجع لغاية بيت أبوه. كان بيفكر في إيه؟ إيه اللي كان شاغل ذهنه؟ هتفتكر عدو الخير سابه في حاله؟ أبدا, ده تلاقيه ابتدى يكسر مقاديفه وابتدى يحط له أفكار إحباطية وسلبية عشان ما يرجعش, عشان يهلك. طيب الابن عمل ايه؟ استمر, استمر في طريق التوبة برغم حاله صعب, هدومه يمكن متقطعة, رائحته برائحة الخنازير اللي كان عايش في وسطهم, بشكله هندامه وصحته, هو فقد كل شيء إلا شيء واحد لم يفقده واعطاله طاقة الرجوع, وهي الرجاء, روح الرجاء اللي بتاعت سفر زكريا. هو الطاقة اللي كانت محركاه ومخلياه يقدم خطوة وخطوة وخطوة وصولا لغاية بيت أبيه هي طاقة الرجاء الكبيرة. وصل، نوصل للخطوة الرابعة، الله الذي يقبل التوبة. الله الرحوم اللي فتح أحضانه على عود الصليب على الدوام يقبل توبة الإنسان. ويعني أنا عايز أقول لك إن كلمة التوبة دي كلمة ساحرة وكلمة فيها عمل الروح وعمل النعمة إلى قلب الله. يعني الله يفتش في البشر في كل يوم عن هؤلاء التائبين. أحيانا إحنا نصبح الصبح كده ونقول يا إحنا حطينا حياتنا في إيدك يا رب، وابتدي ويانا النهار الجديد مع الشمس الجديدة ونقول فلنبدأ بدءا حسنا. طب ربنا بيعمل إيه؟ هو يفتش عن التائبين في كل مكان، يجول في كل مكان ويبحث عن الذين قلوبهم كاملة نحوه. عمال يفتش، ده تاب ودي تابت، وده في الحتة الفلانية، وده في المكان الفلاني، وده في السن الفلاني، وده رجع دلوقتي، وده ماشي بخطوات التوبة القوية بروح الرجاء. وصل الابن الضال، الله يقبل التوبة. أبوه لما شافه من بعيد كده كان ممكن يضربه قلمين، ولا كان ممكن يقول له مش اطلع برا، ولا كان يقول له هيه أخيرا عرفت أن الله حق. الله أو الأب الغفور الرحيم في هذا المثل لم يصنع أي شيء غير أنه يقبله بالأحضان. وأرجوك أرجوك تحط قدامك المشاعر اللي كانت في قلب الابن وفي قلب الأب في هذه اللحظة. يعني أسيبك كده تتأمل فيها مشاعر الابن، قلبه كان بيعمل إيه، نبضه السريع كان بيعمل إيه. والأب لابنه ده حتى من قلبه، كأن القلب المجروح، كأن الخطية بتجرح قلب أبونا السماوي. ولما نرجع له بتوبتنا كأننا نضمد جراح أبونا السماوي. يرجع يقول لك شوف النص الجميل، تحنن وركض جرى ووقع على عنقه وقبله. إيه يعني إيه مشاعر سامية أكتر من كده؟ ده الابن الضال. في سفر زكريا يقول إيه؟ إني قد رحمتهم ويكونون كأني لم أرفضهم، لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. شوف الرجاء، أقرأها تاني. إني قد رحمتهم، كلم عن الشعب، قبلت توبتهم، ويكونون كأني لم أرفضهم. خلاص زي ما بنقول كده، يعني صافية لبن أو هنقلب الصفحة، بنقول في تعبيرنا الكلمات ده هي لأني أنا الرب إلههم فأجيبهم. دي في زكريا 10:6. الله يقبل التوبة. خد بالك، ابتدت العند، اللعنة، قفزة التوبة نحو أحضان المسيح، وبعدين الله يقبل التوبة ويقبلها بما لا يتصوره عقل. يعني أنا تهيألي الابن الضال وهو راجع عمال يفكر كده، ما كانش يتوقع كل اللي عمله أبوه في استقباله. يقول لنا كده، قال الأب العبيد، أولا ما خلهوش يكمل كلمة اجعلنك أحد أجرائك، ولا حقق وياه في الماضي الأفعال اللي عملها، ولا متأسف في الكلمة يعني مش لطيفة، ولا زلوا بالكلام، حصلش، الماضي انتهى. مجرد قال له كده أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، قال له بس خده في حضنه، ندى العبيد وقال لهم أخرجوا الحلة الأولى والبسوه، وبعدين اجعلوا خاتما في يده، خاتمة السلطان، وحذاء في رجليه، ده يبين لك حاله كان ايه. وبعدين في الاخر وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح. كان زمان في التقاليد اليهودية ان كل بيت يربي عجل علشان يذبح فقط في زواج الابن الاكبر، بعد ما يتجوز يعمل واحد تاني. لكن كانت الفكرة كده، ان العجل ده يسمن عشان يربي لحم، عشان يتذبح، عشان يغطي قدام المدعوين اللي هيحضروا زفاف الابن. فكان موضوع مهم جدا بالنسبة للابن الأكبر، وده يفسر لك ازاي هو زعل من الحتة دي بالذات. لكن الأب كسر كل التقاليد، قال عودة ابني التائب الأصغر أهم بمراحل من زفاف الابن الأكبر. شوف كده، الله يقبل التوبة. نمرة خمسة، الله يحتفل بالتوبة اللي بنقول عليها بقى الاحتفال. طبعا الابن الضال لما رجع ثيابه متسخة، رائحة كريهة، رائحة الخنازير، وبعدين يبتدي الأب يعمل له وليمة، وليمة وليمة الاحتفال بالتوبة. هدي بالضبط الآية اللي بتقول السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 لا يحتاجون إلى التوبة. يعني السماء نفسها بيبقى فيها هذه الوليمة، هذا الفرح الكبير. لبسوه الحلة والخاتم والحذاء وكلها مشاعر حلوة، لكن لازم تعرف أن أهم شيء قدمه الأب الرحيم لهذا الابن العائد هي الأحضان المفتوحة، الأحضان. وكلمة الحضن عشان تبقى عارفها بالضبط، أنا قلت لك عليها المرة اللي فاتت، حبقوق معناها يحتضن أو يحتوي. هنا كلمة الحضن أو تحنن عليه معناها قربه إلى قلبه. وليه الحضن مشاعر إنسانية حلوة؟ أنت تقرب الأب، مثلا بيقرب ابنه لغاية القلب، أو الأم بنتها أو ابنها، أو الزوج وزوجته. ده التعبير السامي جدا عن الحب. تعال قلبي تاني، أنت قطعة من قلبي، أنت أنا من غيرك قلبي ناقص. يا على المشاعر الجميلة. شوف بقى في زكريا 3:3 يقول إيه؟ وكان يهوشع لابسا ثيابا قذرة واقفا قدام الملاك، فأجاب وكلم الواقفين قدامه قائلا انزعوا عنه الثياب القذرة، وقال له انظر قد أزهدت عنك اسمك وألبسك ثيابا مزغرفة. فقلت ليضعوا على رأسه عمامة طاهرة، زي فكرة الخاتم، فوضعوا على رأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثيابا وملاك الرب واقف. عبارات رمزية زي اللي عملها الأب بالضبط في ابنه العائد. مشاعر جميلة، مشاعر فرح، مشاعر سعادة، مشاعر اطمئنان، مشاعر سلام جوه قلب الإنسان. أنا تهيأ لي لو كان الأب بيكتب مذكراته كل يوم، وبيكتب كل يوم اللي حصل، رحت النهاردة زرعت، اشتريت، جبت، حصدت، بعت، تهيأ لي كتب على اليوم هذا هو أسعد يوم في حياتي، هذا هو أسعد يوم في حياتي. مش يوم ما خلفت الابن ده، أو مش يوم ما كونت أسرة، لا، يوم عودة هذا الابن، هذا هو اليوم السعيد. وهو كل أفعاله بتبين كيف كان سعيدا. امشي وياي كده وشوف. الأول العند، بعد كده لعنة، بعد كده قفزة التوبة. أربعة، الله يقبل التوبة. خمسة، الاحتفال بالتوبة. تعال في ستة بقى ناخد بقى خط تاني، نروح للابن الكبير. الابن الكبير المفروض هو العائل، المفروض هو اللي يعني يفرح زي ما ابوه فرح. يقول لنا كده الابن الكبير بيمثل الرافضون، وهنعيد الكرة تاني. الابن الكبير الصغير قلت لك وقع في العند، الكبير اهو بيبتدي بقى بعند اخر. يغضب الفريسيون والابن الأكبر من قبول الله والأب الرحيم للخطاة. الفريسيين كل ما تقرأ تاريخهم في حياة السيد المسيح تلاقيهم دايما مش قابلين توبة الخطاة، قلبهم مقفول. بقى لما يتوب إنسان مهما يكون صنع ده سبب فرح، السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، والتوبة دي عمل داخلي في قلب الإنسان. ده في إنسان يعيش سنين طويلة في الخطية ويبقى على شفا المرض والتعب واقترب من الموت، ويجي الأب الكاهن يناوله يقول له أبونا بس أعترف الأول، ويعترف وأبونا يناوله وما هي إلا ساعات أو أيام وينتقل. ربما قدامنا احنا السنين الطويلة دي كانت كلها خطية، مستاب واعترف وندم ولحق نفسه. الابن الكبير هنا رفض التوبة، وهذا تصرف عجيب. الله يقبل التوبة والإنسان يرفض توبة أخوه، وهذه هي قساوة القلب. يقول لنا كده: فدعا واحد من الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا الزيت بقى والفرحة اللي موجودة في البيت. فقال له الغلام، وقال أهم حاجة في الحدث: أخوك جاء فذبح أبوك العجل المسمى لأنه قبله سالما. كأن التوبة دي فعل غريب. الله يقبل توبة الإنسان الخاطي مهما كان زمن خطيته، والإنسان يرفض. وهنا العجب يا إخوتي، هنا العجب، عجب الإنسان وقساوة قلب الإنسان. فغضب على الابن الكبير ولم يرد أن يدخل، اتقمص يعني باللغة بتاعتنا اتقمص، ورفض أنه يدخل. فخرج أبوه يطلب إليه. يا الإنسان. طيب في سفر زكريا يقول لنا إيه في إصحاح 7:9 يقول كده: هكذا قال رب الجنود قائلا: اقضوا قضاء الحق واعملوا إحسانا ورحمة كل إنسان مع أخيه، ولا تظلموا الأرملة ولا اليتيم ولا الغريب ولا الفقير، ولا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبكم. فأبوا أن يزغوا وأعطوا كتفا معاندة وثقلوا آذانهم عن السمع. لو سألتك سؤال، هو مين خطيته أكبر دلوقتي، الابن الصغير ولا الابن الكبير؟ ده الابن الكبير خطيته أكتر بكتير جدا جدا جدا. يكفي أنه لم يكن بكلام لائق مع أبوه، يقول له لما رجع ابنك هذا، مش أخويا، واللي أكل معيشتك يعني فلوسك مع الزواني، طب أستر على أخوك، أستر عليه، مش ربنا يسترها عليك. وتنتهي الأحداث وما نعرفش الابن الكبير ده دخل البيت ولا ما دخلش، وتنتهي هو تاب ولا ما تابش، تنتهي ويسيبنا المثل قدام أنفسنا. اجتهد وفتش في قلبك لألا تكون القساوة قد تسربت إلى قلبك. قساوة. وبقول لك احنا عمالين نصلي ليل ونهار ونقول يا رب ارحم وارحمنا يا الله كعظيم رحمتك وارحمني يا الله، وكلنا نصلي الصلوات دهية علشان نحمي نفسنا من القساوة. ارجوك واحنا في الصوم، ارجوك اوعى تكون زي هذا الابن الكبير الذي أخطأ في حق أبوه وفي حق أخوه وفي حق نفسه، ويقدم لنا مثل للعناد الشديد اللي بيخسر الإنسان كل شيء. الابن الرافض الكبير ده الرافض ده مش كده وبس، ده كمان وقع في خطيه تانية، ودي تبقى نمره 7، البر الذاتي. وقع شايف نفسه احسن، وابتدى كمان ينقد الاخرين، اخوه يقول لنا كده: فاجاب وقال لابيه: ها انا اخدمك سنين هذا عددها، بعير ابوه اللي هو خيره ولحم كتافه من ابوه، بعير ابوه. شوف قلة الأدب. وقد لم أتجاوز وصيتك، يعني أنا لو جيت تقارني بي وبين الابن الصغير هتلاقيني أحسن منه كتير. وجديا لم تعطني قط لأفرع جدي، طبعا عشان تقارن الجدي بالحيوان بالعجل المسمن، في فرق بين كبير بين الاثنين، لأفرح مع الزقاء. ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمى، بعير أبوه. عايش في البر الذاتي، شايف نفسه، بينقد أخوه. يا راجل يا راجل، ده أبسط شيء إنك تفرح إن أخوك رجع. ده الواحد لما أخوه يغيب عنه شوية يوم ولا اتنين ويكونوا عايشين ويا بعض ويتأخر يبقى قلقان، وانت خلاص. هو ده اللي وقع فيه البر الذاتي، شايف نفسه بس. وبر الذاتي عماه عن الخير اللي موجود. عايزك تاخد صورة عكسية. ايه رأيك لو كان دخل الابن ده جه وخد ابوه في الاحضان وطبطب عليه وفرح بعودته، قد إيه كان يسر قلب الله، يفرح قلب ربنا. في سفر زكريا يقول: ولا يفكرنا أحد في السوء على قريبه في قلوبكم، ولا تحب يمين الزور، لأن هذه جميعها أكرهها، يقول الرب. دي في زكريا 8:17. البر الذاتي، انتبه، احنا الصوم ده صوم للتوبة، وبيقدم لنا المثالين دول، الشخصين دول، الابن الكبير والصغير وتصرفاته. وغالبا تختار واحد من الاثنين، اختار واحد من الاثنين وشوف هتعمل ايه. اخر نقطة اللي هي نقطة رقم 8، ان الخلاصة بتاعت الحدث ده كله اللي هي: من سيبقى في المنتهى؟ النهاية تبقى إيه؟ شو بقى النهاية يقولها الأب الجميل ده في هذا المثل؟ يقول كده: كان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضالا فوجد. جميل الأب هو بينصح ابنه للمرة الثانية، برغم ان ابنه لم يكن لائقا وهو بيتكلم وياه، لكن ينصحه النصيحة: كان ينبغي، كان مفروض تعمل كده، كان مفروض تتصرف كده. انا مش عارف الاب ده يلاقيها من الابن الصغير ولا من الابن الكبير، وتهيأ لي عودة الابن الصغير ده اللي كان تاه ورجع وضل ورجع وتاب، تهالي خلت الأب يستعيد شبابه ويفرح بيه، وبعدين تأتيه طعنة أخرى من ابنه الكبير، والابن الكبير يتصرف كده. لكن أبوه بكل الحنية: كان ينبغي أن نفرح ونصر، لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش، وكان ضلا فوجد. في سفر زكريا يقول إيه: والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب، فتعلمون أن رب الجنود أرسلني إليكم، ويكون إذا سمعتم سمعا صوت الرب إلهكم. ده إصحاح 6:15. نهاية المثل، الدرس: كان ينبغي أن نفرح ونصر. حط الكلمتين دول، كان ينبغي أن نفرح ونصر، في كل حاجة. واحد كده تلاقي فيه مناسبة فرح وهو ينقضها أو يتخلف عنها، تكون النتيجة إيه؟ كان ينبغي أن نفرح ونسر. يبقى مثلا بيت فيه زفاف وفيه إكليل وفرحانين عشان ابنهم أو بنتهم بيتزوج أو تتزوج، فرح. وبعدين هو عشان أي سبب في مخه لا يأتي، نقول له كان ينبغي أن نفرح ونسر. كان ينبغي أن، حتى إحنا بنسميها حاجة جميلة قوي، بيعجبني التعبير ده في اللغة العربية، يقول لك أنا رايح أجامل فلان. أجامل يعني رايح أخلي الموقف جميلا، سوف أساهم في جمال الموقف، أعمل مجاملة. كان ينبغي أن نفرح ونسر. انتبه انتبه واعرف دورك. والحقيقة الحديث في قصة مثل الابن الضال في الحد الثالث في الصوم الكبير حديث لا ينتهي. عايزك تنشغل بحاجتين. الحاجة الأولانية، أنت يا ترى زي الابن الصغير ولا زي الابن الكبير، ولا زي الأب الغفور؟ أنت إيه؟ الابن الضال اللي بنسميه الابن الشاطر، ولا الابن المعاند اللي هو الابن الكبير، ولا الابن اللي صاحب القلب القاسي؟ ما كانش باين القلب ده، قلبه القاسي ده ما كانش ظاهر، لكن ظهر في الموقف ده. انت ايه؟ من فضلك انتبه لنفسك واشغل نفسك. عايزك تقرأ كمان السفر ده خلال الأسبوع ده بواقع إصحاحين كل يوم، هو إصحاحاته قصيرة، وعيش في الآيات اللي أنا اتكلمت وياك فيها. وطبعا اقرأ مسبقا مثل الابن الضال في لوقا 15. لكن من الحاجات الجميلة أن في هذا السفر كلمة ارجع، ارجعوا أرجع إليكم، ارجع، التوبة رجوع. لكن في بقى حاجة أحب أضيفها، إن السفر ده مليان بالوعود، الوعود الجميل. يعني مثلا في زكريا 2:8 يقول كده، لأنه من يمسكم يمس حدقة عينه. وعد، وعد الطمأنينة خالص. تصور كده الطفل الصغير وهو في حضن أمه ولا يهم الدنيا دي كلها، ده في حضن أمه. من يمسكم يمس حدقة عينه. مثلا من الآيات الجميلة موجودة في زكريا 4:6 يقول كده، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. دي زكريا 4:6، لا بالقدرة ولا بالقوة، لا هي بالعضلات ولا هي بالأفكار ولا هي بحسابات البشر، هي بحاجة واحدة بس، بل بروحي قال رب الجنود. يونان النبي هو في بطن الحوت، من ضيقي دعوت الرب فاستجابني، من صرخت من جوف الهاوية فسمعت صوتي. دي حاجة في هاوية وفي عواصف وفي بحر وفي مية، لكن في روح الله الذي يسمع ويستجيب. لا بالقدرة ولا بالقوة، ما هيش بالشطارة خالص، شكاب نقول على الله ضابط الكل. والآية دي حطها قدامك هتريحك في مواقف كتير خالص. زكريا 4:6. آية كمان من الآيات الجميلة، هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. دي زكريا 13:9. هقولها تاني، هو يدعو باسمي وأنا أجيبه، أقول هو شعبي وهو يقول الرب إلهي. زكريا 13:9. سفر زكريا سفر الرجاء، بيحط قدامنا هذا الرجاء القوي، وانت بتستعد وبتتقابل مع هذا الأب الرحيم في مثل ابن الضال، أو الأب الحنون أو الأب الغفور، وهو عمل الله معنا في كل وقت. هو ينتظر توبتك وينتظر عودتك، وزي ما صنع في مثل ابن الضال هو يصنع معنا كل حين، بل أقول هذا هو عمله كل الوقت، لأنه على الصليب يفرد ذراعي وينادي لكل إنسان أنا عطشان. أنا عطشان يعني أنا مستني توبتك، مستني رجوعك، ورجوعك ده هو اللي هيرويني، وهو اللي هيشبعني. ربنا يحافظ عليكم ونعيش في معاني هذا المثل القوي وندرسه من خلال سفر زكريا أحد أسفار الأنبياء الصغار. كل أسبوع ناخد سفر ونربطه بموضوع الأسبوع في الصوم الكبير بحيث يبقى لنا قراءة في العهد القديم وأيضا القصة أو المثل أو المعجزة اللي في العهد الجديد. الله يعطينا دائما التوبة في حياتنا ليفرح بينا ونفرح به ونرجع له هو يرجع لينا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. Thank you.